بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن هذه الليلة، ليلة الاثنين 18 من شهر شوال عام 1436 للهجرة، وفي هذا المسجد المبارك بإذن الله مسجد الفرقان بالحوطة نشرع في قراءة كتاب عظيم، كتاب معروف مشهور، لا يكاد بيت إلا وتجد هذا الكتاب فيه، ألا وهو كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله. فهذا الكتاب كتاب جليل القدر، عظيم النفع، كبير الفائدة، إذا حرص المسلم على قراءته وتمعن آياته وأحاديثه وأبوابه، وإن رزقه الله عز وجل حفظا لها كان نبراسا له في حياته وضياء له في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى، فهو رياض الصالحين يروض نفوسهم ويهذب أخلاقهم على طاعة ربهم والقيام بحقه وأداء حقوق العباد بدءا بالرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا بالصحابة الكرام، ثم بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بعلماء المسلمين وأئمة الدين، وهكذا بالوالدين وبالأرحام والأزواج والأبناء والجيران والفقراء والمساكين. هذا الكتاب كتاب عظيم، وإن شاء الله في كل ليلة بعد صلاة العشاء سوى الجمعة نأخذ منه بابا ونتكلم على الباب، ثم نأخذ ما فيه من الآيات نتكلم فيه آية آية، ثم بعد ذلك الأحاديث نأخذ حديثا حديثا، إلا إذا كان الحديث حديثا طويلا جزأناه في عدة ليال، ويكون الدرس إن شاء الله درسا مختصرا ليكون مفيدا لسامعه ومن يبلغه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب قد اعتنى به العلماء من الإشادة به وحفظه والتعليق عليه وشرحه، وإشاعته بين الناس. ولهذا هذا الكتاب كتاب نافع وماتع ومفيد، ومنه صاحبه يستفيد. فيحرص المسلم على كتب العلماء والفقهاء ومن جعل الله سبحانه وتعالى على أيديهم خيرا ونشرا للعلم وبثه، ونشرا للعلم وبثه. فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى ومننه. وإننا لنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا حلقات العلم ومجالس الذكر، وحبب إلينا العلم ورغبنا فيه، ونسأله المزيد من فضله وأن لا يحرمنا من فضله، وأن يديم علينا مننا، وأن يعظم علينا نعمه وكرمه، فهو ذو الفضل والإحسان والعطاء، فإن من أسمائه المنان جل في علاه. وأما بالنسبة لمؤلفه فهو علم من الأعلام ممن ذاع صيته وانتشر علمه في الآفاق، وهو يحيى بن شرف أبو زكريا النووي الدمشقي، ونوى من أرض حوران من أعمال دمشق، فيترجع إلى بلاد الشام. ولد سنة 31 و600 للهجرة في نوى، وتولى والده رعايته وتأديبه، فنشأ نشأة طيبة، وحظه على طلب العلم، وكان غلاما على نجابة وذكاء وفطنة وفهم. ومما ذكروا عنه أنه من حال صغره كان لا يحب اللعب ولا يرغب فيه، وكان الصبيان يجرونه إلى اللعب جرا هو يبكي. الآن العكس، الولد تجره من اللعب جرا وهو يبكي يريد يلعب، هذا من شأن الأبناء. وهذا الصبيان يجرونه يريدون أن يلعب معهم وهو يبكي ما يريد اللعب. فلما رآه بعض الصالحين في ذلك الزمن سأل عنه وعن أبيه وقال اعتني بابنك فإنه إن بقي على وضعه يكون له شأن، يكون له شأن. وفعلا هذا الإمام نشأ على العلم وحفظ العلم والعناية بالقرآن، وأخذه أبوه إلى دمشق وتلقى العلم هناك وحفظ القرآن وحفظ من الكتب وقرأ صحيح البخاري ومسلم وبقية الأمهات وغيرها من السنن والمسانيد والمعاجم، وتلقى العلم على مشايخ دمشق وعلمائها وأخذ عنهم حتى برز وبرع، وكان له في اليوم 12 درسا حفظا وقراءة ومراجعة وتدوينا ومذاكرة إلى غير ذلك، حتى صار مبرزا في العلم، وشهد له بذلك مشايخه. وشهادة الشيخ لطالبه ليست كشهادة الطالب لشيخه، لأن الشيخ قد وصل إلى درجة من العلم فهو يعرف هل هذا وصل إلى العلم أم لا، بخلاف الطالب إذا أعجب بشيخه مدحه وأثنى عليه، لأن الطالب دون شيخه في العلم فرأى من مدرسه علما غزيرا. لو قورن عند مشايخ الوقت لكان من طلاب العلم ولم يكن من مشايخه. فشهد له المشايخ بالعلم حتى صار مدرسا في المكان الذي كانوا يدرسون فيه، بل كان هو القائم على تلك المدرسة التي درس فيها، فهذا دلالة على تمكنه من العلم. وشغل بالعلم شغلا كبيرا وتمذهب ودرس على مذهب الإمام الشافعي، فحفظ المهذب للشيرازي وشرح فيه وهذب، ولم يكمله رحمه الله، ولو أتمه لكان موسوعة كبيرة، وهو الكتاب المشهور بالمجموع. والنووي رحمه الله كان رجلا صالحا عابدا مع العلم النافع، وكان حريصا على وقته مشغلا لوقته في الخير ما بين عبادة تلاوة القرآن وذكر وتعليم وتعلم وكتابة وتأليف ومراجعة واختصار وبسط إلى غير ذلك. وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم رحمه الله، فكان قوالا بالحق ناصحا به. وله كتب كثيرة ومؤلفات غزيرة تدل على علمه وعلى إخلاصه فيما نحسب، والله حسيبه. فله الأربعين النووية كتاب مشهور، وقد كثر شارحوه بما لا نظير له، لا تستطيع أن تحصي الذين شرحوا الأربعين النووية. وله هذا الكتاب رياض الصالحين، وله الأذكار والتبيان في آداب حملة القرآن، وله أيضا شرح على صحيح مسلم، شرح مفيد للغاية مع اختصاره ووجازة عبارته. وله أيضا المجموع شرح المهذب ولم يكمله رحمه الله، وألف في الحديث وفي اللغة تهذيب الأسماء واللغات، وألف أيضا في مصطلح الحديث، وألف أيضا في أصول الفقه، وفي أبواب كثيرة من أبواب العلم، وكتبه نافعة. ولم يكن تزوج رحمه الله، فلعله لانشغاله بالعلم أو لشيء لم يدعوه إلى النكاح، وبقي على هذا العلم وتحصيله ونشره ودفع الناس إليه وترغيبهم فيه حتى توفي رحمه الله. وهو ابن 45 سنة. هذه تتفكر متى حافظ، متى راجع، متى ذاكر، متى كتب، متى ألف، لكن بركة من الله سبحانه وتعالى. ابن 45 سنة وله مؤلفات كثيرة كلها تعتبر مراجع للأمة، وما يأتي من عالم إلا ويستفيد من علم النووي، ولا يأتي فقيه إلا ويستفيد من علم النووي، ولا يأتي صاحب لغة إلا ويستفيد من علم النووي، وهكذا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ومن قرأ في كتبه لاحظ عليه شدة المراقبة لله سبحانه وتعالى والاعتماد والتوكل عليه. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. وكانت وفاته في 76 و600، وقد حزن على موته علماء عصره من مشايخه وقرنائه وطلابه وسائر المسلمين لما رأوا عليه من الصلاح والعبادة والعلم والزهد والورع والتقى والإقبال على الله سبحانه وتعالى ونفع المسلمين. نعم. وأما ما يتعلق بعقيدته رحمه الله فحصل له في عقيدته شيء من التأثر بمذهب الأشاعرة، وذكر بعض العلماء أنه قد رجع عن ذلك، وأنه رجع إلى معتقد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات. وأما من حيث المذهب فقد ذكرنا أنه كان شافعيا، لكن مع هذا لم يكن جامدا، لم يكن متعصبا للإمام الشافعي، بل له أقوال يخالف فيها الإمام الشافعي، معتمدا على قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا رأى الشافعي رحمه الله في مسألة ما يأخذ بقول معتمدا على حديث وهذا الحديث ضعيف، لم يطلع الإمام الشافعي رحمه الله على ضعفه، فإن النووي يقول وهذا الحديث اتفق العلماء على تضعيفه، وعلى هذا فالقول الصحيح في المسألة هو كذا. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، هذا ما يتعلق بشيء من ترجمة هذا المصنف رحمه الله. وإن شاء الله نبدأ في الليلة القادمة في قراءة مقدمته لهذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.